بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله، غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث مثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها 2 ركعات. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعات فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى 2 ركعات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يحب الدائمة. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 ركعات فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثني علي بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. أولا نترجم للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد، هو عبد الله بن أبي لبيد مولى الأخنس بن شريق من طبقة أتباع التابعين، يكنى أبا المغيرة وهو مدني اشتهر بعبادته. روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وروى عنه السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وله في البخاري حديث واحد فقط خرج له البخاري هذا الحديث، يعني له حديث واحد في البخاري وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. توفي أول خلافة أبي جعفر بعد سنة 300 في الصفحة التي تليها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة، أبو خيثمة هذا هو زهير بن معاوية ابن حديج يكنى بأبي خيثمة الجعفي الكوفي، كان من الحفاظ المتقنين، وكانوا يقولون إذا مات الثوري ففي زهير خلف، أي في أبي خيثمة. روى عن الأعمش وهشام بن عروة وعاصم الأحول وسماك بن حرب وعن طائفة كثيرة، وروى عنه يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس والحسن بن محمد وغيرهم كثير. توفي سنة 74 في الصفحة التي تليها في الحديث الأول أو في الحديث الثاني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي، نصر بن علي هذا هو نصر بن علي الأزدي الجهضمي الحافظ المشهور شيخ الإمام مسلم، بل هو شيخ الستة، شيخ مسلم شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. روى عن المعتمر ويزيد بن زريع وابن عيينة وخلق، وروى عنه الستة وخرجوا له في كتبهم. توفي 50 في الحديث الذي يليه. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب، ابن أبي عتاب هذا هو عبد الرحمن ابن أبي عتاب ويقال في اسمه زيد ابن أبي عتاب، ولذلك شهرته عند علماء الرجال بكنيته وليس باسمه للخلاف على اسمه هل هو زيد أو هو عبد الرحمن. الأرجح أنه عبد الرحمن ويقال إنه زيد، كان مولى لمعاوية وقيل كان مولى لأخته. روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الصلاة، وروى عنه زياد بن سعد، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبخاري في غير الصحيح. في الحديث الذي يليه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة، هو تميم بن سلمة السلمي الكوفي وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن شريح القاضي وعن عروة، وروى عنه منصور والأعمش وآخرون. توفي سنة 100، وخرج له البخاري في الصحيح تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في الصفحة الثانية. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور، الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أبو يعفور اسمه واقد ولقبه وقدان، إلا أن غير مسلم من المؤرخين للرجال ذكروا أن اسمه وقدان، فإذا هناك خلاف في اسمه هل هو وقدان أو هو واقد، وكلاهما معروف عند علماء الرجال، فكتب الرجال ترجمت له وقدان قالوا ويقال واقد، والإمام مسلم هنا قال اسمه واقد ولقبه وقدان، وعلى كل حال الاسمان عرف بهما هذا الراوي. نعم، فهو وقدان العبيدي ويقال واقد، يكنى بأبي يعفور الكوفي الكبير، وهناك أبو يعفور الصغير كما ذكره الإمام النووي وغيره من علماء الرجال، هو من التابعين من الطبقة الوسطى أو الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. روى عن مصعب بن سعد وعرفجة وابن أبي أوفى، وروى عنه أبو عوانة وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وشعبة، توفي 20 و100 تقريبا، وخرج له الستة في كتبهم. الحديث الذي في آخر الصفحة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين. أبو حصين هذا هو عثمان بن عاصم ابن حسين، يكنى بأبي حصين الأسدي الكوفي، تابعي من الطبقة التي تلي الوسطى أيضا من التابعين. روى عن الأسود ابن هلال وأبي صالح ويحيى ابن وثاب والشعبي وغيرهم، وروى عنه شعبة وزائدة والثوري وإبراهيم ابن طهمان ومالك ابن مغول وسفيان وخلق كثيرون. توفي 28 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وقال عنه علماء الجرح والتعديل ربما دلت، أي ربما وجد له بعض الأحاديث التي دلت فيها، ونحن ذكرنا مرارا ونعيد للفائدة أن المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع ما لم يكن في الصحيحين، فما كان من روايات المدلسين في الصحيحين وإن كانت في العنعنة فهي محمولة على السماع. نعم، لأنهم لا يخرجون إلا ما ثبت عندهم سماعه. عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، يحيى بن وثاب ويحيى بن وثاب الأسدي بالولاء الكوفي المقرئ، وهو أيضا من التابعين. روى عن عبد الله بن عباس وعن ابن عمر، وروى عنه طلحة بن مصرف والأعمش وغيرهما. توفي 300، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. في الحديث الأخير، حدثني علي بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان، هو حسان بن إبراهيم العنزي، يكنى بأبي هاشم، كان قاضيا لكرمان، كرمان يجوز فتح الكاف وكسوة كرمان وكرمان. روى عن يونس بن يزيد وعاصم الأحول، وروى عنه ابن المديني وسعيد بن منصور ومحمد بن أبي يعقوب وآخرون. توفي 86 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق، هو سعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري، روى عن أبي وائل والشعبي، وروى عنه ابنه سفيان الثوري والأعمش وزائدة وخلق آخرون. توفي 26 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، هذا الباب طويل يشتمل على موضوعات متعددة، وهو كالباب السابق، ربما تداخلت الموضوعات بعضها مع بعض. فنحن أخذنا الآن القسم الأول من هذا الباب، وفيه كما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى الكلام عن صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كم ركعة كم ركعة كان يصلي، وفيه الكلام على الوتر وأنه يجوز أن يكون ركعتان واحدة، وأن الركعة الواحدة صلاة صحيحة. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بعدد الركعات التي كان يوتر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في روايات مختلفة على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الضبط والإتقان، وقد مر معنا نظائر كثيرة لهذا. يستقصي الإمام مسلم الروايات المختلفة حتى يبين أن كل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عن السيدة عائشة من رواية سعد ابن هشام قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات، وروى حديث عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قام بإحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن. ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنها 13 بركعتي الفجر، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة 4 4 و3، وعنها كان يصلي 13 8 ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتي الفجر. قال الإمام النووي رحمه الله وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر كما سمعنا الآن في الأحاديث. وروى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 97، وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة وركعتين بعد الفجر في سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره فتلك 13. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و9 و11 و13، وبعض في بعض الحالات ركعتا الفجر مع صلاة الليل 13 منها ركعتا الفجر، وفي بعض الحالات ركعتا الفجر ليستا من صلاة الليل. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ وهل هذا تناقض في الروايات من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو من الرواة، أم أنه لا تناقض في هذه الروايات وأنه يمكن الجمع بينها ويمكن التوفيق بينها؟ القاضي عياض رحمه الله تعالى قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من هؤلاء الثلاثة من عبد الله بن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، فعبد الله بن عباس حدث بما شاهد وزيد حدث بما شاهد وعائشة رضي الله تعالى عنها حدثت بما شاهدت. إلى هنا لا إشكال إذا وقع اختلاف في العدد من الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى تارة بهذا العدد بما رآه عبد الله بن عباس، وصلى تارة بما رآه زيد، وصلى تارة بما رأته سيدة عائشة، هذا لا إشكال فيه. ولكن الإشكال يقع في الاختلاف الذي ورد عن السيدة عائشة في الأعداد المختلفة التي روتها. فقال القاضي عياض رحمه الله وأما الاختلاف في حديث عائشة أنه صلى بالتسع وصلى بإحدى عشر ركعة وصلى بثلاث عشرة ركعة كيف نجمع بينها؟ قال فقيل هو منها، هذا الاختلاف من السيدة عائشة. القاضي عياض الآن يذكر قيل في تخريج هذا الكلام أو هذا الاختلاف الذي وقع منها، قيل الاختلاف منها من السيدة عائشة، وقيل هذا الاختلاف من الرواة هم الذين نقدوا هذا، فالخلاف بسبب الرواة. فيحتمل أن إخبارها بأحد عشر هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه. يختلف في الزمن، الليل في الشتاء طويل وفي الصيف قصير، فتارة كان يزيد في عدد الركعات وتارة كان يقل. ويختلف أيضا بتطويل القراءة، فتارة كان يطيل القراءة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. وفي بعض الحالات كان يقتصر على بعض الآيات أو بعض السور، فإذا أطال القراءة لا شك أن عدد الركعات يقل، وإذا قصر القراءة فعدد الركعات يكثر. نعم. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسن صلى 7 ركعات، أي أنه أقل من العدد حينما كبر بالسن ولم تعد طاقته في الصلاة كطاقته في حالة الشباب. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين أول قيام الليل. نحن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فتارة كانت تعد الركعتين من قيام الليل ولذلك يزيد العدد، وتارة لا تعدهما من قيام الليل وإنما هما ركعتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم. وتارة تعد ركعتي الفجر من قيام الليل على أنهما من صلاة الليل يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وتارة لا تعدهما من صلاة الليل، وبناء على ذلك يختلف العدد. قال: وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة، لأن راتبة العشاء بعد صلاة العشاء، كل صلاة بعد صلاة العشاء يمكن أن يطلق عليها أنها صلاة ليل، فتارة تعد راتبة العشاء مع ما يصليه في الليل، وتارة لا تعد راتبة العشاء مع صلاة الليل. من أجل هذا وقع الاختلاف في العدد فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. صلاة الليل نافلة مطلقة، يستطيع الإنسان أن يصلي 100 ركعة، ويستطيع أن يصلي 10 ركعات، ويستطيع أن يصلي ركعتين فقط. لو صلى ركعتين يقال إنه صلى من الليل أو قام الليل. وأن صلاة الليل من الطاعة التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. إذن ما وقع من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الخلاف في عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إنما هو باختلاف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أو باختلاف كيفية الحساب، تارة تضم إليها راتبة العشاء، وتارة تضم إليها نافلة الفجر، وتارة تضم الاثنين معا، وتارة تحذف الاثنين معا. من أجل هذا اختلف العدد، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليلة بعدد محدود اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قالت: ويوتر منها بواحدة، ويوتر منها بواحدة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة. هذه الأحاديث صحيحة وصريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بركعتين واحدة، فليس لنا أن نقول إن الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة. قال الإمام النووي، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، مذهب جماهير الفقهاء، أن الركعة الواحدة صلاة صحيحة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. قال الإمام النووي رحمه الله: والأحاديث الصحيحة ترد عليه، أي ما قرأناه من الأحاديث الصحيحة ترد عليه. وعلى كل حال هناك مسألة أخرى أنبه عليها زيادة في الفائدة: يوجد عندنا جائز الشرع في الصلاة ويوجد عندنا واجب الشرع في الصلاة، جائز الشرع في الصلاة وواجب الشرع في الصلاة، حتى لا نخلط بين الأمرين. جائز الشرع في الصلاة عند الجمهور كما سمعنا الآن الركعة الواحدة، هذا جائز الشرع، أي أن الشرع أجاز لنا في حالة ما أن نصلي ركعة واحدة، واعتبر هذه الركعة صلاة صحيحة كركعة الوتر، هذا جائز الشرع. ولكن واجب الشرع ما يوجد عندنا صلاة واجبة وتكون ركعة واحدة. ولذلك قال الفقهاء لو أن رجلا نذر أن يصلي لله تعالى صلاة فهل يحمل نذره على واجب الشرع أم على جائز الشرع؟ إذا حملنا نذره على جائز الشرع تبرأ ذمته بركعة واحدة، وإذا حملنا نذره على واجب الشرع ما تبرأ ذمته إلا بصلاة ركعتين. قالوا والنذور تحمل على الصلاة الواجبة، على واجب الصلاة الواجبة، على واجب الشرع، لأنه هو أدنى ما يعهد من الصلاة المعروفة بالشكل العام الأغلب. وبناء على هذا لو نذر إنسان أن يصلي لله تعالى صلاة فلا يجزئه جائز الشرع، ما تجزئه الركعة الواحدة، بل يحمل على واجب الشرع وهو الركعتان. هذا من تتميم الفائدة. إذن الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة في جائز الشرع في الركعة الواحدة، هل هي من الأشياء الجائزة أو ليست من الأشياء الجائزة؟ وأما بالنسبة للصلوات الواجبة غير هذه القاعدة، الصلوات الواجبة يعني الفرائض ما تصح الركعة الواحدة عندنا، أيضا ما في عندنا ركعة واحدة واجبة. وأما صلاة الجنازة فلا يقال فيها ركعة أو ركعتان، وصلاة الخسوف والكسوف ركعتان، وصلاة العيد ركعتان. وأما سجود التلاوة أو سجود الشكر هذه ما تسمى ركعة لأنها سجدة، تشترط فيها كل شروط الصلاة من استقبال القبلة والتكبير والطهارة والتسليم وغير ذلك، ولكن ما يقال فيها ركعة لأنها فقط سجدة، هذه سجدة وليست ركعة. الإشكال الثاني في هذه الأحاديث هو اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات التي مرت معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر بواحدة منها، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي قبل صلاة الفجر، هذا عندما ينتهي من صلاة الليل، حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا الاضطجاع كان قبل صلاة الفجر. وفي الرواية الأخرى عن السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، الرواية الأولى بعد قيام الليل وقبل الفجر حتى يأتيه المؤذن، الرواية الثانية أنه كان يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر يؤيد حديث السيدة عائشة الأول. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه، لأنه عندنا في المذهب أن الاضطجاع سنة بعد ركعتي الفجر كما مر معنا في مباحث الفقه، يندب للإنسان بعد سنة الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وهذا الاضطجاع لفترة يسيرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض هذه الأحاديث، الحديث الأول الذي روته السيدة عائشة وحديث عبد الله بن عباس، رد على الشافعي وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، الرد ليس في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لأنه ورد في رواية عن السيدة عائشة أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر. قال كونه سنة، كونهم يقولون إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، قال هذا الحديث يرد عليهم. قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، هكذا يقول القاضي عياض رحمه الله، ينقل عن مالك وجمهور الفقهاء
وجماعة من الصحابة أنهم يقولون إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال لأن رواية السيدة عائشة ورواية عبد الله بن عباس الروايتان تقولان بأنه كان يضطجع بعد قيام الليل وقبل الفجر، ورواية واحدة عن السيدة عائشة أنها كانت لأنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، فأيهما يرجح؟ قد ترجح الروايتان على الرواية، فرواية السيدة عائشة على أنه كان يصلي بعد ركعتي الفجر قال هذه مرجوحة، فإذا الاضطجاع قبل ركعتي قبل الفجر بعد صلاة قيام الليل، والاضطجاع بعد الفجر ليس سنة بل زاد على ذلك وقال إنه بدعة، والرواية هذه عن السيدة عائشة رواية مرجوحة طبعا وينقل عن غيره. قال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما أي قبل ركعتي الفجر بعد قيام الليل. قال القاضي عياض ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما إنه سنة، كان يضطجع لكن ما قالوا إنه سنة يعني جائز، الشافعية قالوا بعد ركعتي الفجر وهو سنة، نعم قال ما قال أحد بأن الاضطجاع قبل يعني بعد صلاة الليل سنة، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما إنه سنة، فكذا بعدهما، يعني إذا كان قبل ركعتي الفجر ما حد قال إنه سنة مع أن الرواية فيه راجحة، بعدهما يكون أيضا كذلك من باب أولى، لأن جعلنا الرواية أنه يضطجع بعد الفجر بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، معنى ذلك أن الاضطجاع ما كان سنة وإنما إذا وجدها مستيقظة تحدث، مع إذا لم يجدها مستيقظة اضطجع، إذن الاضطجاع ليس مقصودا وليس سنة، هذا مراد القاضي عياض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني العلماء رحمهم الله يقولون لما هو بما يعني توصلوا إليه، وهذا الذي وصل إليه القاضي عياض رحمه الله تعالى، فلم يطلع على ما اطلع عليه الشافعية حتى قالوا إنه سنة، وفوق كل ذي علم عليم. نعم يقول الإمام النووي رحمه الله والصحيح أو الصواب، مش صحيح بس والصواب، أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. ليش؟ قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط رواية عن السيدة عائشة فيما زعم القاضي عياض أنها مرجوحة، وإنما هو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها يعني بعد قيام الليل وقبل ركعتي الفجر، وحديث ابن عباس لأنه كان يضطجع قبل ركعتي الفجر، قال ما يخالف هذا، ما في تنافي بين هذا وهذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها يعني كونه اضطجع بعد قيام الليل وقبل ركعتي الفجر، لا يلزم منه أنه ما كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، اضطجع بعد قيام الليل وحينما صلى الركعتين أيضا اضطجع، نعم وأمر بهذا. قال ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها، ربما يكون اضطجع قبلها في بعض الحالات ولم يضطجع بعد ركعتي الفجر، قال لبيان الجواز حتى يبين للناس أن الأمر، لأنه قال أمرنا بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والأصل في الأمر أنه في الوجوب، فلو أمر به رسول الله وداوم عليه لكان من المفترض بنا حسب قواعد الأصول أن نقول إن الاضطجاع واجب، فلما ثبت لنا في بعض الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضطجع بعد ركعتي الفجر، قلنا إن الأمر بالاضطجاع سنة، وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات لبيان الجواز، أي أن تركه جائز وأن هذا الأمر للندب وليس للوجوب. قال النووي رحمه الله: وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعد مع روايات الفعل الموافقة التي روتها السيدة عائشة رضي الله عنها تعين المصير إليه. ما يجوز لنا أن نتركه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجوز رد بعضها، قاعدة أصولية عامة، إعمال الحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. نحن لو قلنا إن الركعتين بعد صلاة الفجر بدعة كما نقل القاضي عياض عن بعض الناس، أو أنهما ليستا بمسنونتين، نكون قد رددنا رواية السيدة عائشة في الصحيح، ورددنا أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاضطجاع. أما إذا قلنا بأن الاضطجاع سنة ويجوز تركها، السنة جائز تركها في بعض الحالات، يعني المندوب، يعني إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لا يعاقب، نعم. فأما أن نقول إنه سنة ونجمع بين الروايات لأنه كان يضطجع قبل الفجر بعد قيام الليل ويضطجع بعد ركعتي الفجر، وأنه تركها تارة لبيان الجواز، بهذا نكون قد جمعنا بين الروايات. أما لو قلنا بأنه لا يصلي بعد الفجر نكون قد رددنا بعض الروايات، ولا يجوز عند علماء الأصول أن ترد بعض الروايات ما دام يمكن الجمع بينها، ولا سيما أنه أمر قولي، يعني الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر قولي، الفعل تعتري احتمالات كثيرة متعددة، لو تعارض القول والفعل ما الذي يرجح؟ العلماء قال يرجح القول، يرجح القول، نعم. فيعني على افتراض أنه تعارض الأمر مع الفعل نحن نرجح القول على الفعل، فما بالنا إذا وجدنا من الفعل أيضا ما يؤيد هذا القول، عند ذلك يجب المصير إلى التوفيق بين هذه الروايات. وأما قولها اضطجع على شقه الأيمن، قال جليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن. وأما قولها حتى يأتيه المؤذن، قال هذا دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة، يعني ربما كان الإمام غافلا عن حضور وقت الصلاة فيستحب للمؤذن أن يعلم الإمام بحضور وقت الصلاة إذا لم يكن الإمام يعني منتبها لهذا. وأما قولها يسلم بين كل ركعتين، يسلم بين كل ركعتين، قال هذا دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، عندنا صلاة الليل مثنى مثنى، يستحب للمرء أن يسلم من كل ركعتين. طيب والأحاديث التي جاءت معنا أنه كان يصلي خمسة، مر معنا لما قرأنا المتن الآن كان يوتر بخمس ركعات، قال هذا دليل لبيان الجواز، الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ولو أراد أن يصلي خمس ركعات دفعة يصح له هذا، ولو أراد أن يصلي الوتر كله دفعة واحدة يجوز له هذا، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قالت يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره، يصلي الخمس دفعة واحدة. وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وفي رواية 8 ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات يصليها يعني دفعة ويوتر بسجدة، وفي حديث ابن عباس صلى ركعتين، وفي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا ب13، بل يجوز ذلك كله، يجوز أن يصلي ركعة ويجوز أن يصلي 3 ركعات ويجوز أن يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات إلى 13 ركعة. ولكن نحن عندنا مر معنا هذا بالفقه، يعني أدنى الكمال وأعلى درجات الكمال والجواز 3 مراتب، يجوز للإنسان أن يوتر بركعة، وأدنى الكمال أن يصلي 3 ركعات، وأعلى درجات الكمال أن يصلي 13 ركعة. هذا أعلى درجات الكمال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يصلي الوتر كله دفعة واحدة، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين على ما ذكرنا تفصيله في مباحث الفقه. وأما قولها رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن هذه الركعات كانت في غاية الحسن والطول، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تغني عن الوصف، ما يحتاج أن توصف، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال وهذا الحديث عن حسنهن وطولهن فيه دليل لمذهب الإمام الشافعي وغيره ممن قال إن تطويل القيام أفضل من تكثير عدد الركعات. أيهما أفضل، إطالة القيام أم تكثير عدد الركعات؟ قال إطالة القيام أفضل لأحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة مع طول القيام. نعم، وهذا الحديث أيضا من جملة المرجحات لمن قال إن تطويل القيام في الركعات أفضل من تكثير عددها. وقال بعض الناس تكثير الركوع والسجود أفضل، وقال بعض الناس تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، قال هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وأما قولها رضي الله عنها في إشكال آخر الآن في هذا الموضوع، قالت رضي الله عنها كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هذا كله في الليل، بعد الوتر يصلي ركعتين ويصليهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. كان يصلي الوتر كاملا وبعد الوتر يصلي ركعتين وهو جالس، وبعد ذلك يصلي ركعتي الفجر. هذا إشكال آخر في الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا، مع أن نحن نعلم أن آخر الصلاة هو الوتر كما درسناه في الفقه وكما هو شائع ومشهور بين كل المسلمين. وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، أي إذا أراد أن يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر. طبعا هذا عند حتى عندنا جائز، يجوز أن يصلي ركعتين بعد الوتر، يعني إذا صلى الوتر ثم قام وأراد أن يصلي قيام الليل لا مانع، يجوز له أن يصلي هذا لا مانع منه. نعم، لكن هل يعمل هذا متعمدا يوتر ثم يصلي ركعتين أم لا يعمل؟ قال أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد، قالوا أباحا أن يصلي ركعتين بعد أن يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين. قال وأنكره مالك، الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنكر هذا، قال ما يصلي ركعتين بعد الوتر. قال الإمام النووي رحمه الله قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وهو الذي قال به أكثر الفقهاء، قالوا أن الإنسان صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي شيئا من قيام الليل لا مانع من هذا، جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس المراد أن يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين بعد الوتر متعمدا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليقول لنا صلوا الوتر على هذه الكيفية أو صلوا قيام الليل على هذه الكيفية، وإنما ليبين لنا أنه يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين بعد الوتر إن شاء أن يصلي. قال النووي ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. نعم، إيش نعمل بقول السيدة عائشة؟ قلنا له أنت تقول صلى مرة أو مرتين لبيان الجواز، لكن السيدة عائشة قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين، كان، وكلمة كان في ظاهرها تدل على الاستمرار والدوام. قال الإمام النووي والأصوليون جميعا، يعني من المسائل المعروفة في الأصول أن كلمة كان لا تدل على الاستمرار والدوام، ما تدل على التعدد. كان إذا فعل الإنسان المسألة مرة واحدة يجوز لك في لغة العرب أن تعبر عن هذا بكان، فكلمة كان لا تدل أبدا على الاستمرار وعلى الدوام. نعم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين. قال الأصوليون نعم، هذه كان ما تدل على جواز جمع التأخير والتقديم، نسلم أنه كان يجمع، لكن جمع تقديم ولا تأخير تدل على واحد منهما، تدل على واحد منهما. كان يصلي في جوف الكعبة، مش معناه أنه كان دائما يصلي في جوف الكعبة، أو ليس معنى هذا أنه صلى فريضة والنفلة، يدل على واحد منهما، لأن كان ليست صيغة من صيغ العموم، ليست صيغة من صيغ العموم. طبعا نحن عندنا يصلي جمع تقديم وجمع تأخير، لا علاقة للفظة كان بهذا، هذا مأخوذ من قرائن أخرى. أما لفظة كان تدل على جواز الجمعين، قال لا. هل يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة في الكعبة بقوله كان؟ قلنا لا، كان تدل على أنه صلى في الكعبة، لكن فريضة أم نافلة هذا موضوع آخر نبحث عنه في غير هذه الصيغة، نقطع بأنه صلى. لكن ما وراء تقول لي يصلي الفريضة والنافلة لأنها قالت كان أو قال بلال كان، لا، كان ما تدل على، تدل على وقوع الفعل إما نفلا وإما فريضة، إما نافلة وإما فريضة. الفقهاء قالوا تجوز صلاة الفريضة والنافلة ليس من صيغة كان، والدليل على هذا أن السيدة عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كم مرة حج؟ مرة واحدة. قالت كنت أطيب رسول الله لحله قبل أن يطوف، ولا نستطيع أن نحمله على العمرة أن اعتمر وحج، لأن المعتمر لا يجوز أن يتطيب قبل الطواف لأنه ما يتحلل، بينما التحلل يكون في الحج. فإذا استعملت كلمة كان للمرة الواحدة، هذا دليل للقاعدة الأصولية وليس فرعا من فروعها، وما ذكرناه من الأمثلة فروع للقاعدة، الصلاة في جوف الكعبة والجمع، هذا فروع للقاعدة. هذا الحديث دليل للقاعدة الأصولية. وبالنسبة للركعتين قلنا إنما فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، لماذا قلنا لبيان الجواز ولم نقول إن الإنسان يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر؟ قال الإمام النووي رحمه الله وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا، هذا المعروف المشهور الذي تظاهرت فيه الروايات وكثرت وصار مما هو معلوم للكبير والصغير من المسلمين أن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل كانت وترا. قال ولذلك قلنا هاتان الركعتان إنما فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قال وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، منها أي من هذه الأحاديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وهناك أحاديث كثيرة من هذا القبيل. قال فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث الكثيرة التي يأمر فيها المسلمين بأن يجعلوا آخر صلاتهم وترا، كيف يظن به أنه يصلي ركعتين يداوم عليهما بعد الوتر؟ قال لا، وإنما معناه ما ذكرنا من أنه إنما صلاهما لبيان الجواز ليبين للأمة أن الأمر ليس بالوجوب وإنما هو يستحب أن تجعل آخر صلاتك وترا، فإذا أوترت وبدا لك بعد ذلك وجدت نشاطا أو طولا في الوقت وأردت أن تصلي نافلة أخرى مطلقة في الليل فلا مانع من هذا، فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة جوازها. القاضي عياض رحمه الله تعالى رد نقل عن الإمام مالك أنه لم يجز هذا، نحن قرأنا الآن أن الإمام مالك ما أجاز هذا، قال الإمام النووي: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة أي من جعل آخر الصلاة وترا ورد الركعتين جالسا فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، ونحن ما دام يمكننا أن نجمع وأن نقول هاتان الركعتان لبيان الجواز والأصل في الوتر أن يكون في آخر الصلاة، فعلينا أن نرجع إلى هذا الجمع.